أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي النقطة الثالثة من البحث، حيث تبطل المضاربة للعجز عن الاتجار بمجموع المال، وقلنا بأنه طارة البحث البطلان وعدم بطلان المضاربة، وأخرى في ثبوت أجرة المثل أو الحصة من الناتج، وثالثة النقطة الثالثة اللي هو أنه لو كان هنالك تلف لرأس المال هل يضمنه العامل أو لا يضمنه فيه. قلنا بأن الماتن حكم بالضمان إلا في صورة العلم بفساد المضاربة، ومع ذلك سلط العامل على رأس المال، ففي هذه الصورة يكون قد هدر حرمة ماله، أو لا يكون قد أذن للعامل بأن يتسلط على رأس المال حتى في صورة فساد المضاربة، فتكون يده يد مأذونة ومستأمنة ولا تكون يد عادية وضمان في المال. إذا اللي يتقدم له. وقلنا بأن جملة من الشراح الماتن ومن علق على الماتن خالف الماتن في ذلك، ومجموع ما تقدم قل يرجع إلى نقد وحظر. النقد كان بما ذكره في بحث الإجارة، أنه إذا بطلت الإجارة وفسدت فإن المستأجر لا يضمن العين المستأجرة في البيت، لا يضمن للمؤجر العين المستأجرة. فما تقوله في باب الإجارة بالنسبة للعين المستأجرة إذا تلفت تحت يد المستأجر، نقول هنا بالنسبة للمال إذا تلف تحت يد العامل فيما لو كانت المضاربة فاسدة، وزال ما لو فسدت الإجارة. هنالك لم يحكم بالضمان، قال أن اليد يد مستأمنة وليست عدوانية. هنا أيضا ينبغي أن تقول بعدم الحكم به الضمان. أيضا ناقض الحل، عدة وجوه للحل. الوجه الأول أن صاحب البضاعة مؤتمن، ومؤتمن مطلقا سواء كانت البضاعة صحيحة والمضاربة صحيحة أو لا. إذا حل آخر بأن هو لم يتسلط على اليد هكذا على وجه العدوان والغصب والاستيلاء، وإنما بإذن المالك، بل بعبارة أخرى قلنا بأن المالك هو الذي افترى على العامل وسلطه على رأس المال في البيع، فيده مأذونة وليست يد عادية، مأذونة ابتداء وأيضا مستمرة في المأذونية في البيع. إذا أجيبها عنه إذا تتذكروا بكلام لصاحب جامع المقاصد وقريب منه ما في المسالك، من أن هذه المأذونية مصببة بقالب البضاعة والمضاربة، فإذا بطلت المضاربة فحينئذ ما في عندنا مأذونية في البنك. والحل الثالث وهو أن موجبات الضمان التي تقدمت معنا من التعدي، من التفريط، من كون اليد يد آثمة وعدوانية في البنك، من الإتلاف الذي تقدم، من الإقدام العقدي على وجه الضمان، هذه الموجبات غير متوفر شيء منها في البين. لا في عنا تعدي، لا في عنا تفريط، واليد أيضا ليست يد عدوانية وآثمة في البين، بل هو مأذون من قبل المالك، بل هو المالك هو الذي سلطه على وضع يده على المال في البين. شيء من هذه الملكات غير موجود، وملاك سادس وسابع وشو ما فيش عنا حتى نوجب الضمان بغير هذه الملاك. إذا أيضا الوجه ناقشنا فيه فيما سبق بما لا مزيد عليه، هذا حاصل لي تقدم. قلنا فيما سبق بقي عنا بس نقطتين، في بقي لدي عفوا لدينا نقطتان في البحث. النقطة الأولى وهو عفوا أن هنا في عنا شرط ارتكاز يتقدم معنا إذا بتذكر، وهو أن المالك أذن للعامل بوضع يده على المال شرط الاتجار به، إذا هو شرط الارتكاز، فلو لم يتجر به إما اختيارا أو اضطرارا لنقطة لمكان العجز، إما عن مجموع المال أو عن بعض المال كما هو فرض هذه الصورة فيها. هلأ إملي إنه في عنا إذن، يعني في عنا التزام عقدي، ما في عنا التزام عقدي، في عنا حين إذن عقد إذني، ما في عنا إملي يعني الصحة والفساد تقدمت في الوجه الأول في المطلب الأول بما لا مزيد عليه، بس نحكي هلأ بهالنقطة الثالثة. وحاصل ذلك جازما، أنا أعطيتك رأس الميل وسلطتك عليه مو هكذا على وجه أنك تتفرج عليه، وإنما على وجه صب منفعة العمل في رأس المال. فلو لم تستربح برأس المال ولم تصب منفعة عملك الاتجاري برأس المال في البين، تعرض لرأس المال. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أنا ما لا أذن لك بوضع اليد على رأس المال في صورة عدم الاتجار برأس المال، سواء وسواء، سواء عدم الاتجار اختيارا أو عدم الاتجار اضطرارا لمكان العجز وعدم القدرة في البنك قطعا. وإذا الأمر يعني يعني على طريق جحي أو لا بمالي، أنا ما أعطيتك، ما سلطتك على 20,000 درهم لتتفرج عليه حتى تتجر فيه، ما بدك تتجر فيه أو مش قادر تتجر فيه، تعرض له بيقدر ما دخلك شهر. هذا مضمون الشرط الارتكازي يعني اللي تقدم معنا، إنه هذا الشرط الارتكازي له صدى في مكانين، المكان الأول في مسألة الالتزام العقدي، والمكان الثاني هنا بالنسبة إلى كونه مأذونا بالتصرف، مأذونا بوضع اليد على هذه العين أو أنه غير مأذون في العين. الجواب عن ذلك، إذا بتتجر فيه أنت مأذون، أما إذا ما بتتجر فيه أنت لست مأذونا في العين كلا أو بعضا، كلا أو بعضا. إذا ما تجرتش فيه كلا رد لي، بعضا اللي مش عم تتجر فيه أو مش قادر تتجر فيه رد لي وديك يخليها. أما تخلي كل رأس المال تحت يدك في البين، أنا لا أسمح حينئذ بذلك. هذا مفاد هذا الشرط. ومعنى ذلك، ومعنى ذلك هو أنه في المقام يكون قد خالف شرط المالك، مثل ما أشرنا إجا بالاستعارة دخل المكتب وبده يقرأ الكتاب، شرط عليه مثلا المتولي على المكتب قال له بتقرأ في داخل قاعة المكتب، أخذ الكتاب وطلع لبرا، فكان هنالك تعد حينئذ وتفريط في البين. تعد يعني شرط عليه بالتصرف فيه بكيفية، أمر يتصرف فيه في كيفية حينئذ أخرى، لا شك ولا إشكال هنا يكون هنالك تعد وتجاوز عن الشرط الذي شرطه عليه المالك، فيكون ضامن حتى لو لم يكن هنالك إتلاف وإنما كان هنالك تلف في البين. هنا الضمان يكون ثابت على كل حال، بل اليد تكون في ذلك يد غير مأذونة ويد عدوانية في البين. وإذا رجوع إلى الرد على الوجه الثالث أو الحل الثالث الذي مر معنا، وأنه ما في عندنا موجب للضمان، لأن موجبات الضمان هي التعدي، التفريط، كون اليد يد عادية وآثمة، والإقدام على الإقدام العقدي على وجه الضمان في البين. لا، هنا نقول اليد يد عدوانية سوف تكون يد آثمة. ليش؟ لأن مأذونيته مشروطة بالتصرف في رأس المال. إذا ما تصرف في رأس المال ولو عز نتيجة العجز وعدم القدرة عن التجارة برأس المال، تعرض له ليش بدك تخليه تحت يدك في البين؟ تكون يد آثمة ويد عدوانية وليست يد ضمان في البين. إذا ما يقتضيه حينئذ المطلب. فالحل اللي ذكر فيما سبق، يعني هذه الحلول الثلاثة قابلة للجواب عنها انتصارا للماتي من الحكم بالتضمين. انقذ، طب شو بتعمل بالنقد اللي ذكره بعضهم كسيد الحكيم قدس سره في المستمسك بالنسبة للإجارة؟ نقول في فرق واضح بين مسألة الإجارة ومسألة المضاربة في البيع. ما هو الفرق الواضح؟ الفرق الواضح تقدم معنا في بعض شرائط المضاربة، وحاصل هذا الفرق هو أنه بالنسبة للإجارة لا تنفك، لا تنفك الإجارة من تسلط المستأجر على الرهن. أنت مثلا الكرسي ما فيك تنتفع فيه وهو يعد بعيد عنك وانت عم تتفرج عليه، هو تحت، مش تحت صهوه، تحت سلطان المالك، ولكنه ليس تحت حيازتك وليس بحوزتك في البيت، وانت بدك تنتفع فيه بالمنفعة المتعارفة اللي هي الجلوس عليه في البيت، وهو إيه؟ هو الكرسي عند المالك في البيت. دار ما فيك حينئذ تنتفع من منفعة السكنة وهي تحت يد المالك، بحيث لا يكون لك يد خارجية عليه بهالمعنى، اليد مش اليد اللي هي اليد الاعتبارية واليد القانونية فيه، وهكذا من هذه النظائر والأمثلة. فلا تنفك الإجارة من أن تكون العين تحت يد المستأجر فيها، وحتى تحصل غاية والغرض لابد أن تكون يد تحت يد، تكون العين تحت يد المستأجر. إذا لابد وأن تكون العين تحت يد المستأجر، فحينئذ الإذن المالكي، أو فقل كون الإشارة من العقود الاستئمانية بهذا المعنى، هذا أمر ضروري وأمر حينئذ واضح في البحث. هلا يمكن في الأثناء أو من أساس تبطل الإجارة ولا يكون حينئذ عالم، بطلانها لا يلغي حينئذ الاستئمان على اليد. إن قلت ما هذا نفس الشيء يأتي بالنسبة لي المضاربة، الجواب لا. المضاربة كما تقدم معنا في بعض الشروط السابقة لا يشترط أن يكون رأس المال فيها تحت يد العامل، يمكن تكون تمام المال تحت يد المالك في البيع، ويتاجر على ذمة المالك إذا كان كل في الذمة ذمة المالك، أو لا يتاجر على المال خارج المالك، قال له هودي هل 20,000 درهم هودي اللي هودي تجر فيه، أو هل 20,000 من 100,000 كل في المعين، بكل هذه الشقوق والصور، خصوصا إذا كان المالك له حينئذ سمعته حينئذ في السوق اللي الناس تقبل على البيع والشراء مع هذه السمعة، وبيعرف أنه هذا وكيل، لأنه على كل حال العامل في المضاربة هو وكيل عن المالك، فإذا كان وكيلا عنه في البيع وعارفينين هني بوكالاته بمقتضى عقد الإجارة اللي بمقتضى عقد المضاربة تضمن هذا النحو من الوكالة، ببيعه وبيشتروا حينئذ على هذا الأساس. فلا يستلزم أن تكون العين تحت يد العامل، أن يكون رأس المال تحت يد العامل، كما استلزم نفس عقد الإجارة أن تكون العين تحت يد المستأجر فيه، بل يبقى رأس المال بيد المالك والعامل ببيع وبيشتري وبيع وبيحط على ما في ذمة المالك. وإذا ما بيتنافى مع ما قلنا من اشتراط أن يكون رأس المال عينا، لا أن يكون منفعة ولا أن يكون دينا، لأن الدين أوضحنا شو هو المقصود فيه، ولذا فيما تقدم قال الماتن لا يشترط أن يكون رأس المال، مش بس الماتن كلهم اتفقوا أن يكون رأس المال تحت يد الحم. نعم ببعض الخصوصيات مثل اللي كانوا مثلا بالحجاز بده يسافر لبلاد الهند مثلا على سبيل الفرض، وبلاد الصين وهكذا بده ياخذ معه رأس المال، لكن في شيكات بنكية وتحويلات مصرفية ومدري شو يوم، هلا كله هذا مش بحاجة، هلا بيكون عنده حساب بهالبنك بيحولها منطقتين على اسمه في البنك، وفي ذيك بيكون وكيل عنه أزد من هذا مش بحاجة. فلا يشترط أساسا في صب العمل الاسترباحي في رأس المال أن يكون رأس المال تحت يد العامل، يعني ليس من مقتضيات المضاربة كما من مقتضيات الإجارة أن يكون تكون العين المستأجر تحت يد المستأجر، أن يكون رأس المال هنا تحت يد العامل المضارب في البيع. نعم من مقتضياته مما لا ينفك عنه أن يكون له سلطنة قانونية واعتبارية ووضعية على هالمقدار من رأس المال، اللي قد يكون بيد العام، قد يكون بيد المالك، في ذمة المالك، في يده خارجا بنحو الكل في المعين بنحو الشخص، إذا مطلب آخر فيه لم نشترط في بوقت من الأوقات أن يكون حينئذ بيد الهلا. هلأ إجا عطى رأس المال، عطى هو هيك منه، ليس من مقتضيات المضاربة كما كان من مقتضيات حينئذ الإجارة، أن تكون العين مستأجر تحت يد المستأجر، أن يكون رأس المال تحت يد العامل المبقى. فإذا أعطاي هذا إذن حينئذ مالكي خاص، مش من العقود الاستعمالية بذاك. إذا كان إذنا مالكيا خاص، هذا الإذن المالكي الخاص له حدوده، له مساحته في البيع. ما هي مساحته؟ ما دامت المضاربة قائمة، يعني ما دامت المضاربة حينئذ على وصف الصح، إذا بطلت المضاربة، فسدت إما من رأسه وهن مش متشبهين، أو تجدد مثلا العجز وحصل حينئذ بطلان ولو من رأس في البيان. هنا حينئذ ما في عندنا إذن، لأن ما في عندك عقد قضى وقضى أن يدع يده، أن تكون يده مستأمنة من قبل المالك على رأس المال في البيان، كما هو الحال بالنسبة لي الإيجار. فحينئذ مقايسة المضاربة بالإجارة قياسا مع الفارق في البين، تلك من العقود الاستئمانية التي لا تنفك من تسلط المستأجر على العين المستأجرة. أما هنا لا، إذا كان هنالك إذن، إذن مالكي حط له الميل حتى يتيسر عليه التصرف من دون المراجعة، من دون أن تقتضي المضاربة التسلط التكويني، غاية ما تقتضي التسلط القانون والاعتبار. وإذا قد حصل بالمضاربة لاستلزامها أن يكون وكيلا عن المالك مأذونا من قبل المالك بالتصرفات الوضعية الناقلة حينئذ لرأس المال فيه، هذا ما يقتضيه النظر إلى. بقي في المقام نقطة أخيرة قبل ما ندخل بالتفصيل اللي أشار له المالك، وهذه النقطة الأخيرة وهي سيد عبد الهادي الشيرازي قدس سره، وهذا اللي رأيته في من علق على المتن، قال أن الضمان إذا يعني بالنسبة لرأس المال ما في عنده ضمان، سواء في صورة جهل العامل والمالك أو في صورة علمهما. بالنسبة لرأس المال، لتلف رأس المال، إذا كان حينئذ التلف آتي من غير ناحية الاتجار، لأنه في عنا منشأين لتلف، إما تمام رأس المال أو بعض رأس المال، وهذا اللي كنا نعبر عنه مرة وضيعة وخسارة تلحق رأس المال، هذا شو منشأ الاتجار، ومرة التلف والذهاب وضياع لرأس المال، نيشي من عوامل خارجية قاهرة وغالبة على العامل في البيت. إذا تلف ووضيعة وخسارة. بالتلف قال السيد عبد الهادي الشيرازي ما بيضمنش، هو مستأمن في عند لم يتسلط غصبا وقهرا على رأس مال المالك، وإنما بتسليط من المالك في إذا كان الأمر كذلك، مضاربة صحيحة فاسدة هو مسلط على رأس المال بلا أي إشكال فيه، فلا يكون ضامن، يده تكون يد مستأمنة وليست يد عدوانية، عالما بفساد المضاربة أو كان جاهلا بكل التقديرين والشقين حينئذ ما في عنده، وإنما فقط في صورة ما لو كان هنالك وضيعة وخسارة لحقت رأس المال ناشئة عن المضاربة وعن الاتجار برأس المال. كيف؟ أمر واضح، يعني أخذ 20,000 درهم اللي هو مش قادر على الاتجار فيهم بمجموع، اشترى بها 20,000 درهم خلينا نفترض مثلا سلعة معينة، هذه السلعة لم ترى رواجة في السوق وإنما كسدت هذه السلعة في السوق في البيع، وبالتالي بيعت بأبخس الأثمان وبأخس الأثمان في البيع، اشترى هذه السلعة ب20,000 درهم وبصركاتها في السوق بالنسبة لهذه السلعة في البين، فاضطر إنه يرجع يبيعهم أو يشتراهم ب20,000 درهم بيعهم ب10,000 درهم أو ب5,000 درهم، فصار لحقت الوضيعة والخسارة رأس المال مقدار 15,000 درهم، بس هذه الوضيعة وتلك الخسارة ناتجة عن الاتجار برأس المال في البين. هلا رح تشكر علي بشكل طبيعي إنه كيف صار التجار وهو عاجز، نعم عم نفترض عزه إما عن تمام رأس المال وهذه الصورة المأشر للماتن، أو عن ولو عن بعض رأس المال وهذه هي الصورة اللي نحن عم نحكي فيها. في كيف بده الصورة؟ هذه جوابها بيناه فيما سبق. الاتجار شيء اللي بيكون عز عنه مثلا بس يبيع أو يشتري، هذه مثلا اشتريت مثلا 100,000 طربوش منك ب20,000 درهم، فيه ما فيش مية قادر إذا هالمقدار. العجز ليس عجزا عن تلفظ أو عجز عن الاتجار، إنه هذا رأس المال يمسكه ويضبطه ويقادر على أن يضرب برأس هذا المال ويقلبه بتقليبات الاعتبارية اللي من خلالها يحصل حينئذ على ناتجة. وأما أصل إنه يبيع ويشتري بمقتضى وكالته عن طرف المالك هو ليس عجزا. فقام أخذ هذا 20,000 درهم وراح اشترى 100,000 طروش فيها، وصارت تخلق الناس مثلا بلا روس في قلبه. مرة أخرى لا، صارت تخلق براسين، صارت طربية شودي، صار لهم وفرة بالسوق وصافي. لا، صارت تخلق الناس بلا روس فيه. خلينا نفترض بهذه الفرضية في قلبه، فصار في كساد، الناس ما عادت تشتريها إلا بشو يعني بال20,000 درهم نبيعوا مع الطربيش ب5,000 درهم، يعني جعلوها مثل بعاء ماي مدري شو، والأخير اللي يسقوا الزريعة فيها والورود والحوال مثلا بكيفية هذه الكيفيات والاستفادة الغير منتظرة حينئذ منها فيها. لا شك هنا في المقام صار هنالك لحقة الوضيعة والخسارة برأس المال الناتجة عن الاتجار برأس المال رغم العجز. والعجز قلت لكم لا يعني في المقام انه مش قادر يبيع او قادر يشتري، قادر اخذ 20,000 درهم طلع هيك ما لقى عند قديمه الا قام اشترى بال20,000 100,000 طروش، وصارت الناس تخلق مثلا بهالكيفية المعينة، فاضطر اللي بيعها ب5,000 خسر 15,000. ومنشأ هذا الخسارة والوضيعة التي لحقت رأس المال ل 15,000 درهم هو حينئذ الاتجار، وليس التلف وليس الضياع والذهاب حينئذ رأس المال من دون تعد وتفريط من العامل، وإنما منشأه هو التجار برأس المال. لا شك أنه يكون ضامن، ليش؟ لأنه في إتلاف لرأس المال ولو لبعض رأس المال، مو لتمام رأس المال بهالكيفية. أنت مش قادر على الاتجار وبالتالي أنت غير مأذون في البين، وقمت أنت شوه تاجرت، فيكون هنا الضمان بملاك الإتلاف. هيدي الفرق. لو كان هنالك تلف برأس المال هو مش مسؤول عنه. ليش؟ لأنه يده يد مأذون حتى لو كانت مضاربة فاسدة، هكذا أفاد سيد بلاد الشراء. وأما إذا كان هنالك وضيعة وخسارة الحق رأس المال ناشئة عن الاتجار برأس المال رغم عجز العامل عن الاتجار به، يقدر لا شك بأنه يكون ضامن له نقطة ضمان واضح بملاك الإتلاف، إذا بملاك التعدي، فيك تعبر به التعدي، إذن فيكون ضمان بها القيد. فأنت مشروط بالقدرة، إذا أنت عجزت فأنت غير قادر، ومع ذلك أقدمت على الاتجار وصار لحقت الوضيعة والخسارة أسماء، فأنت ضامن بلا أي إشتهام فيه. هذا ما يقتضيه التدبر في هذا، هذا ما أفاده السيد عبد الهادي الشيرازي فيه، وهذا له وجه في المقام. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى. حاصل هذه النقطة الأخرى وهي أفاد المات في المقام. فنحن أولا المضاربة صحيحة ولا فاسدة، ثانيا يضمن المالك العامل أجرة مثل عمله أو لا، يكون له حصة من الناتج، ثالثا وأنه إذا كان هنالك وضيعة أو خسارة أو تلف لرأس المال يضمنه العامل أو لا يضمنه، أو يفصل بين علم المالك وجهل، إذا كان جاهلا يضمن أما إذا كان عالما لا يضمن، كل ذلك تقدم معنا. هلأ النقطة الرابعة من هذا البحث، وهي أن العامل، لأنه الفرض مش كالصورة الأولى، بالصورة الأولى عاجز عن التجار بتمام رأس المال من ألفه إلى يائه، عن 20,000 درهم هو عاجز عن التجار بهم في البنك، بعمره مش حيمل هالمقدار من المال بحيث يتجمع. مرة أخرى لا، العاجز عن البعض فيه قادر انه يتجر ب10,000 درهم وال10,000 الاخر الحين اذا مش قادر انه يتجر، فان كان هنالك تلف فهل يضمن بمقدار المعجوز عنه او يضمن حينئذ؟ هي هاي هو لو هو العجز عن البعض فهل يضمن كل المعجوز عنه فقط وفقط المقدار المعجوز عنه، او يضمن كل رأس المال، او يفصل، او يفصل بين وبين، بين ان يضمن كل رأس المال لو ولو لو الاولى لو اعطاه ال20,000 درهم دفعة واحدة مش اعطاه اياهم بالتقسيط، او اعطاه اياهم على دفعات ولكنه مزج كل رأس المال، فما عاد في عندنا البعض ممتاز عن البعض الاخر، البعض المقدور والبعض غير المقدور، فتلف من رأس المال نفترض 5,000 درهم ومش عارفين انه هو 5,000 من البعض المقدور او البعض غير المقدور فيه. هيدا اللي هيدا النقطة الرابعة التي يكون البحث فيها، وهي أنه في صورة العزي هل يضمن، صار هنالك تلف خسارة وضيعة اللي بدكم إياه، تلف نحكي برأس المال كله، وضيعة وخسارة مثلا رحله 5,000 درهم من رأس المال نتيجة مثلا التجارة، فهل يضمن، فهل يضمن كل رأس المال المقدار المقدور والمقدار الغير مقدور، لأنه قادر على 10,000 درهم بالصورة الثانية غير الأولى، بالصورة الأولى أساسا مش قادر على التجار بشيء من رأس المال، بالصورة الثانية لا قادر على التجار ببعض رأس المال دون البعض الآخر، على 10,000 قادر بس على 20,000 يعني العشرة التي تلي 10,000 اللي أخذها غير قادر، مرة أخذ 20 دفعة واحدة ومرة أخذ أول شيء 10 ورجع أخذ على 10 الأخرى ومزج 10 الثانية بالعشرة الأولى في البيت وحصل هنالك تلف. إذا كان التلف بمقدار غير المقدور إذن عليه بمقدار العشرة فما دون مثل 5,000 7,000 وهكذا، في هذه صورة. مرة أخرى لا بيكون مثلا التلف خلنا نفترض تمام رأس المال، فهل يضمن، فهل يضمن كل رأس المال حينئذ في البين، يعني كل اللي تلف سواء بالمقدار المقدور والمقدار غير المقدور المعجوز عنه، أو فقط وفقط يضمن بالمقدار المعجوز عنه وأما المقدور فحينئذ ما في عنا ضمان، لأنه يده تكون يد مستأمنة في البين وليست يد آثمة وعدوانية. أو يفصل بين صورة الامتزاج وعدم الامتزاج، أنه لا يكون هنالك امتياز للمقدور عن غير المقدور، فهنا بيضمن كل اللي بيتلف. وإذا كان هنالك امتياز وعدم امتزاج في البين أو عدم الدفع من رأس قسط دفعة واحدة وقسطا واحدا في البين، ففي مثل ذلك حينئذ يضمن المقدار المعجوز عنه، وأما المقدار المقدور فلا يكون حينئذ ضامن له، إنما يضمن في صورة الامتزاج في البين. ليس يقول الماتن أقوال أقواها الأخير، وهو أنه بيضمن المجموع إذا امتزجوا أو من رأس كينو ممتزج عطى من رأس 20,000 درهم فبيضمن الكل، تلف 20,000 درهم ضاع 15,000 درهم إلى آخره، خسر بمقدار 15,000 درهم قد ما يكون فحينئذ بيضمن إذا كان هنالك امتزاج ولم يكن هنالك امتياز للمقدار المقدور والمقدار غير المقدور فيه، حيث قال بأن الأقوى والأصح هو أنه بيضمن حينئذ المجموع. وأما إذا كان هنالك امتياز بأن أعطاه 10 ومن ثم أعطاه 10، إذا كان هنالك امتياز فبالمقدار المقدور ما في عنا ضمان، وما زاد على ذلك بحيث عجزه عن الاتجار هو هذا الذي يضمنه سواء تلف كلا أو بعضا في البحر. وهنالك قال بأنه ما بيضمن حينئذ أي شيء، فهذه جملة وجوه بل أقوال ثلاثة. القول الأول اللي اختاروا أنه بيضمن على كل حال، ثم قال يفصل بين الامتزاج وعدم الامتزاج، إذا كان هنالك امتزاج بيضمن الكل حتى بالنسبة للمقدار المقدور في البنك، وإن لم يكن هنالك ابتزاز فقط وفقط بيضمن المقدار المعجوز عنه وغير المقدور، أما المقدار المقدور لا يضمنه بوجه في البنك. هذا حاصل ما أفاده المعتين، ويد علي جملة كلام وأدلة ونقاشات من الشراح وببعض التعليق، بل حتى نفس الماتن ذكر في البين بعض الإشكالات ورد حين إذا تلك الإشكالات على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.